بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا تدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما تقتضيه صيغة الأمر وإطلاق صيغة الأمر من النفسية مقابل الغيرية، والتعيينية في مقابل التخييرية، والعينية في مقابل الكفائية. قد تقدم الإشارة إلى قسمين من هذه الأقسام الثلاثة، أو مسألتين من هذه المسائل الثلاثة. المسألة الثالثة التي بقيت لنا فعندنا هي بين العين والكفائي. كما تعرفون بأن العين والكفائي هو إذا كان الواجب عينيا على كل فرد فرد، ولا علاقة له بإتيان الفرد الآخر وعدمه. هذا يكون الواجب عيني كالوجوبات المتعددة، وجوب الصلاة وغيره، وجوب الحاج، وجوب الصلاة، الواجبات العينية التي ترد على التي يتوجه التكليف فيها إلى كل فرد فرد. وتارة يكون الواجب واجب كفائي، وهو أن الغرض من هذا الواجب يتحقق بفعل واحد من المكلفين. فإذا تحقق بفعل واحد من المكلفين حيث يسقط الواجب عن الجميع. أما إذا لم يتحقق ولم يقم به أحد، فحيث يعاقب الجميع، كما في تجهيز الميت ودفع وجوب دفن الميت وتغسيله التي من الواجبات الكفائية، وهي واجبات عديدة أيضا. يقول: إطلاق الواجب هل يدلنا على العينية أم يدلنا على الكفائية؟ يقول هنا أيضا كذلك إحنا لازم نبين ما هو المراد بالواجب العيني، ما هو المراد بالواجب الكفائي، أو الواجب الكفائي ماذا يراد، ما هو معناه. الواجب العيني واضح هو الوجوب، الواجب الذي يكون وجوبه متوجه إلى كل فرد فرد، ويكون انحلاليا بعدد أفراد الموضوع وبعدد أفراد المكلفين بحيث يتوجه إلى كل فرد منهم. الواجب الكفائي ما هو؟ قال نفس الشيء. يجب بعض أحد الرأيين أو رأي يقول بأن الواجب الكفائي أيضا كذلك هو واجب يتوجه إلى كل فرد فرد بعينه، إلا أنه مشروط بماذا؟ مشروط بعدم إتيان الفرد الآخر له. إذا جاء به الفرد الآخر فحينئذ لا يكون متوجه إليه. فإذا هو فرد، هو واجب عيني، إلى أنه شنو؟ مشروط بعدم إتيان الفرد الآخر له. كالواجب التخييري. الواجب التخييري أيضا كذلك قلنا فيه رأيان. الرأي الأول أنه أن المكلف يتوجب عليه إتيان هذا الفعل، لكن هذا الوجوب مشروط بعدم إتيان الفعل الآخر. هنا أيضا كذلك أن هذا الواجب متوجه لي بشرط عدم الإتيان، عدم قيام فرد آخر به. غايته ذاك كان الواجب متعلق بالمأمور به بالفعل، هنا لا، المسألة متعلقة بالمكلفين. وهذا بناء على هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول لا، يقول لأن إن الـ إن الـ إن غرض المولى من التكليف متعلق بوجود الطبيعة. هذا وجود تحقق دفن الميت، تحقق تجهيز الميت. هذا التحقق صالح للانطباق من أي فرد كان. هو يريد وجود هذه الطبيعة في عالم الخارج. هذه الطبيعة الحالة الخارج هي صالحة للانطباق على أي فرد كان. فلذلك حينئذ يقول بأن هذا الوجوب يتوجه إلى إتيان بهذه الطبيعة في عالم الخارج. بقاء هذا الوجوب في ذمة كل فرد مشروط بعدم إتيان فرد آخر له. يعني الغرض يتعلق بإتيان بحصول هذه الطبيعة في عالم الخارج، وهذه هذا الغرض ينطبق على إتيان كل فرد فرد. كل فرد إذا أتى بهذه الطبيعة ينطبق عليها المأمور به. وإذا كان الغرض هو إيجاد الطبيعة فقط، فحينئذ يتحقق غرض المولى. فإذا غرض المولى يكون يتحقق بإيجاد هذه الطبيعة، لكن وهذه الطبيعة تنطبق على إيجاد كل فرد من هذه الأفراد. يعني كل فرد إذا أوجدها تتحقق الطبيعة، مو أن بعض الأفراد إذا أوجدها لا ينطبق عليه المأمور به وبعض الأفراد لا ينطبق، لا، كل فرد من هذه الأفراد إذا أوجد هذه الطبيعة، هذا اللي يعبر عنه وجود هذه الطبيعة الصالح على الانطباق على كل أحد، فكل واحد يوجد هذه الطبيعة يحقق المأمور به. لكن بقاء هذا الوجوب على فرد مشروط بعدم إتيان الفرد الآخر له. هنا أيضا كذلك كأنه يريد أن يقول بأن هنا أيضا كذلك إذا شككنا أن هذا الواجب هو واجب عيني أو واجب أو واجب كفائي، فيقول كما تقدم سابقا أنه كما أن الواجب أوجب التعينية هنا أيضا يوجب العينية، لأن هذا الشرط الإضافي وهو المشروط بعدم إتيان فرد آخر أن هذا الوجوب وجوبه مطلق. ماذا يعني وجوبه مطلق؟ يعني سواء أتى به وأتى به شخص آخر أو لم يأتي به شخص آخر، يعني لا ارتباط بهذا الواجب بما يأتي به الشخص الآخر، فيكون حينئذ وجوبه مطلق. فعندما نقول أن الوجوب يتعين بأن المولى عندما أمر أمر تعلق بهذا الفرد ادفنوا موتاكم، فتعلق بكل فرد واجب دفن الميت. زين، هذا دفن الميت وجوبه علي مرتبط بإتيان فرد آخر أو غير مرتبط؟ إذا كان مرتبطا بعدم إتيان فرد آخر حينئذ يكون وجوبا كفائيا، أما إذا ما مرتبط، إذا لم يكن مرتبط حينئذ نستفيد منه الإطلاق ونستفيد منه العينية. فإطلاق الصيغة، فالإطلاق هو الدليل اللفظي، الإطلاق يستوجب ماذا؟ ويلزم عينية الواجب، وبالتالي الصيغة إطلاقها يقتضي النفسية والتعينية والعينية في مقابل الغيرية والتخييرية والكفائية. أيضا جرى الكلام في إذا جاء هناك أمر عقيبة حظر نهي عن هذا الأمر، ثم جاء هناك أمر بعده، هل هذا الأمر الذي يأتي عقيب الحظر عقيب المنع أو توهم المنع أو توهم المنع، هل يدلنا على يبقى دلالة الأمر على الوجوب أم لا تبقى دلالة الأمر على الوجوب؟ بص السيد رحمة الله عليه يقول هذا يتبع ما ذكرناه في دلالة الأمر على الوجوب، دلالة صيغة الأمر على الوجوب، هل هذه دلالة بأي نحو من أنحاء؟ إذا قلنا أن صيغة الأمر موضوع على الوجوب، يعني كان المولى قد نهانا عن شيء، حرم عليكم الصيد، حرم عليكم الصيد، ثم بعد ذلك أحله، قال حينئذ صد أو اصطد، بلي فاصطادوا. خب هذا الأمر بالاصطياد جاء بعد فترة تحريم، هنا تحريم وهنا أمر، هل هذا الأمر يدل على الوجوب أم لا يدل على الوجوب باعتبار أن الصيغة تدل على الوجوب؟ فالكلام مرة الأمر يأتي مباشرة، فإذا كان هناك ظهور للصيغة في الوجوب فحين نقول تدل على الوجوب وانتهى، أما بعد الدلالة بعد أن يكون هناك حظر، منشأ الإشكال وين صار؟ منشأ الإشكال أنه الوجود الحظر السابق، وجود النهي السابق يكون قرين على عدم إرادة الوجوب، وجود النهي السابق يكون قرين على عدم إرادة الوجوب، لأن الوجوب شنو معناه؟ الوجوب معناه هو الشيء الذي يريده الشارع ويرغب به الشارع ولا يرضى بتركه، فإذا كان هو قبل فترة رضي بتركه وأمرنا بتركه ونهانا عن فعله، فالآن إذن الوجوب ما شنو معنى راح يكون؟ نفس عدم رضا الشارع بالتارك قبل شوية أمر به، فيمكن أن يكون النهي السابق والتحريم السابق هذا قرينة على عدم إرادة الوجوب. محل الإشكال هو هنا أن ما ذكر سابقا من النهي ومن التحريم هذا يكون قرينة على ماذا؟ قرينة على عدم إرادة الوجوب من صيغة الأمر. فيقول سابقا ذكرنا أن صيغة الأمر تدل على الوجوب إما لأنها وضعت لذلك، يعني دلالتها دلالة وضعية، وإما أن نقول أن دلالتها دلالة تعبدية، يعني أن أصالة الحقيقة أن صيغة الأمر تدل على الوجوب حقيقة، وهذه مسألة تعبدية، حجة تعبدية يجب أن أخذ بها. وإما أن نقول أن صيغة الأمر لها ظهور، يعني ما موضوعة للوجوب ولكن لها ظهور في الوجوب، أو نقول أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب هو بحكم العقل، العقل هو دلنا على الوجوب لأنه أمر صادر من العالي إلى الداني، فحكم العقل بوجوب الامتثال، فالعقل هنا يحكم بالوجوب مو أن الصيغة تدل على الوجوب. فيقول إذا قلنا بالأول والثاني، يعني أن أصالة الحقيقة حجة تعبدية، أو قلنا أن هذه الصيغة وضعت للوجوب، فحينئذ من الممكن أن نقول أن الصيغة أينما وجدت تكون معناها الوجوب. لماذا؟ لأنها وضعت لهذا المعنى، فالموضعت لهذا المعنى حينئذ لا يمكن رفع هذا المعنى عن هذه الصيغة. أما إذا قلنا لا، أن الصيغة لها ظهور في الوجوب، يعني ظاهرها يظهر منها، أو أن قلنا بأنه حكم العقل بالوجوب، يقول حينئذ يمكن القول بعدم الوجوب. لماذا؟ لأن النهي السابق ماذا؟ يكون كلام قد احتف بما يصلح للقرينية. فلما يكون الكلام محتف، يعني هذا الكلام داير مدايرة، كلام آخر يمكن أن يكون قرينة على المراد، حينئذ ينقطع الظهور، لأن الظهور هو أشبه بالتبادل وما يظهر للإنسان من معنى كلمة معينة. هذا الظهور ينخدش إذا وجد قرائن أخرى، ووجود النهي السابق هذا بحد ذاته صالح للقرينية. فإذا كان صالحا للقرينية حينئذ لا يحمل على الوجوب، فالظهور ينخدش، وأيضا العقل لا يحكم، يعني لا يكون هناك ظهور فعلي ولا يحكم العقل بالوجوب هنا، ولا يحكم العقل بالوجوب هنا. خب البعض اجى قال، البعض جاء وقال بأنه خب إذا احنا بنحملها على الوجوب، فش نحملها؟ نحملها اما على الإباحة، او نحملها على الحكم الذي كان قبل النهي، يعني كان اكو نهي، الان اجى امر، الامر قلنا لا يدل على الوجوب، زين ماذا يعني؟ يعني ان الحكم، ان هذا الامر يدل على الحكم لهذا الفعل قبل صدور النهي من المولى، قبل صدور التحريم من المولى، يعني نرجع على شنو؟ على السابقة. يقول هذا هم يحتاج الى دليل، يعني شنو هو الدليل على ان الحكم هو الإباحة؟ شنو هو الدليل على ان الحكم هو ماذا؟ هو الحكم السابق على النهي، كون النهي، يعني هذا الدليل، لا الدليل لا يخلو ان يكون النهي السابق، الحظر السابق نعتبره قرينة عامة، هذه القرينة يعني اينما وجدت يكون الظهور هو الإباحة، او الظهور هو الرجوع للحكم السابق. يقول هذا ليس بقرينة عامة، وإنما تختلف باختلاف الموارد، كل مورد احنا نجي نشوفه شنو. وبالتالي عندما لا تكون هناك قرينة عامة، لا يمكن الحمل والقول بالإباحة، ولا يمكن الحكم والقول بماذا؟ بالرجوع للحكم السابق قبل النهي. فشي يكون حين يقول مجملا، فإذا كان مجملا لازم نرجع إلى أصل لفظي آخر، أو نرجع إلى الأصل العملي. يعني إجمال نشأ من وين؟ الإجمال نشأ أن النهي السابق أو الحظر السابق أو توهم الحظر هذا راح يكون صالح للقرينية على ما يراد من الأمر. الأمر له ظهور في الوجوب، هذا الظهور في الوجوب راح ينخدش. فلما ينخدش شنو البديل اللي له؟ ما عنده بديل، لأن البديل الذي ليس له لابد أن تكون قرين يدل على الاستحباب، يدل على الإباحة، يدل على حكم آخر. هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دليل يدل على الوجوب. ممكن ما تدل على الوجوب، من منعه؟ نقول أنه يصلح للقرينية. فلما يصلح للقرينية إذن إما الإباحة إما الاستحباب إما الوجوب، ولا يوجد هناك قرينة تعين أي منهم. يعني لا توجد هناك قرينة عامة حتى نقول في كل مورد حصل مثل هذا الموقف حيث نحمله على ماذا؟ نحمله على الإباحة والاستحباب أو الوجوب. فيكون الكلام مجملا. إذا كان مجملا حينئذ يكون المرجع لنا هو الأصل العملي أو أي أصل لفظي آخر. هذا هو البحث وهو الأمر عقيبة الحاضر أو توهم الحاضر. أيضا من المسائل التي استعرضت وتعرض لها الأصوليين هي دلالة الأمر على المرة والتكرار، يعني دلالة الصيغة، صيغة الأمر على المرة والتكرار. هل تدل على المرة أو تدل على التكرار؟ طبعا يقول في البداية احنا خلينا نحدد وين موضوعنا اللي نبحث عنه، محل الكلام وين. احنا في أدلة التحريم، يقول لا شك في التحريم أنه الأدلة تقول الأدلة تأتي بمعنى أنه مثلا حرم شرب الخمر، يعني أينما وجد خمر فيجب فيكون شربه محرما. وكذلك لأن مقتضى القضية الحقيقية هكذا، مقتضى القضية الحقيقية وأن النهي يعني عدم إيجاد هذا الفرد بتاتا في عالم الخارج. معناه شنو؟ بعد هذا خارج المرة والتكرار، يعني مو أنه ما تشرب مرة واحدة ويجوز لك أن تشرب عدة مرات، لا، ألا تأتي بهذه الطبيعة في عالم الخارج. فهذا لا تأتي بهذا العالم بعالم الخارج، يعني ماذا؟ يعني بتعدد الموضوع يتعدد الحكم، أينما وجد الموضوع يتعدد الحكم. أيضا بعض الأوامر الشرعية أيضا كذلك، متى ما تحقق الموضوع تحقق الحكم، مثل وأقرب الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وإذا شهد من شهد منكم الشهرة فليصم. هذا التكرار في الصوم والتكرار في الصلاة مو لأن الأمر الصلاة يدل على التكرار، وإنما الموضوع متى تحقق، متى ما غابت الشمس تجب صلاة المغرب، في اليوم غابت تجب صلاة، باكر غابت تجب صلاة المغرب، عقب غابت تجب صلاة المغرب، وهكذا. فإذا هذا مو محل النزاع هنا، هذا مو محل النزاع، لأن هذه تابعة إلى ماذا؟ تابعة لتحقق موضوع الحكم. متى ما تحقق موضوع الحكم تحقق موضوع أقم الصلاة من غسق من لدلوك الشمس إلى غسق الليل، متى ما زالت الشمس صلي، فزالت اليوم أصلي، زالت باكر أصلي، إجا اليوم ما زالت أصلا، ماكو زوال، فرض ماكو صلاة. متى من شهد منكم الشهر فليصم، إذا شهد الشهر السنة الجاية شاهدت الشهر، ما شاهدت الشهر، مثل قبل أن أشهد الشهر. فإذا هنا تعدد الحكم بتعدد الموضوع يكون خارج محل الكلام. وكذلك قد يأتي دليل من الخارج يدلنا على وحدة الحكم، كما في الاستطاعة، ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا أيضا كذلك، هنا لولا الدليل الخارجي اللي إجا قال الحج مرة واحدة فكل ما حصل الاستطاعة كان يجب عليه الحج، لكن الدليل الخارج ماذا قال؟ قال بأن المرة الواحدة تكون كافية. أما إذا لا إجينا في أمر أوامر قال لي اشرب الماء، إجا أمر من الشارع قال لي اشرب الماء، هل يعني أن هذا الشرب هو مرة واحدة؟ ما قال لي متى عطشت اشرب الماء، إجي قال لي أمرني بشرب الماء. هذا الشرب الماء يقتضي إيجاد هذه الطبيعة وهي طبيعة الشرب مرة واحدة، أم يقتضي التكرار؟ وهل الأصل هو إيجاد هذه الطبيعة مرة واحدة، أم الأصل إيجاد الطبيعة أكثر من مرة؟ المصنف وغيره يقولون أن صيغة الأمر لا تدل بنفسها على المرة ولا تدل على التكرار، لأن المرة والتكرار من وين تجي؟ إما أن تأتي من مادة الفعل أو من هيئة الفعل. قم اشرب، مادة الشرب في حد ذاتها قم، مادة شنو؟ قيام. قام زيد تدل على قام مرتين لو ثلاثة لو مرة، قيام زيد تدل على مرة لو مرتين لو ثلاثة، يعني نفس المادة نفس القاف والألف والميم. هاي المادة نفسها بها دلالة على المرة والتكرار. اشرب مادة شربة، شربت الماء يعني شربت أكثر من مرة لو شربت مرة، نفس مادة الشرب، نفس مادة الشرب الشين والراء والباء لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. الهيئة يعني الصيغة، مادة افعل، صيغة افعل، يقول صيغة افعل على اختلاف، صيغة افعل على كل المباني، إما أن تدل على طلب الفعل، إما أن تدل على النسبة الإيقاعية، إما أن تدل على إبراز ذلك الأمر الاعتباري أو اعتباره في ذمة العبد. خب شنو علاقتها بالمرة والتكرار؟ يعني الصيغة بأي معنى، بأي معنى أخذت من معانيها فهي لا تدل على المرة والتكرار. فحينئذ تحقق المرة والتكرار، سواء المرة التكرار كان التكرار في عرض واحد أو كانت التكرار تكرار طولي في الأفراد الطولية أو كانت التكرار في الأفراد العرضية للشيء، هذا يكون خارجا عن دلالة الصيغة، والصيغة في حد نفسها لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، لأن هذه الدلالة إما أن تأتي من المادة وإما أن تأتي من الهيئة، إما أن تأتي من المادة وإما أن تأتي من الهيئة. ولا المادة مادة الأمر أو مادة الفعل أي فعل من الأفعال كان ليس فيها دلالة على مرة التكرار، وكذلك ليس فيها على دلالة على كذا. فإذا نحتاج إلى دليل خاص يدلنا على أن المراد من هذا الأمر الذي أمره الشارع مرة أو تكرار، إذا وجد دليل خاص، أما نفسه لا يدل على شيء. فإذا قام دليل خاص على ذلك، فمرة هذا الدليل يكون من الوضوح بحيث يريد المرات الطولية أو يريد المرات والتكرار العرضي أو لا يريده، فهذا واضح. لكن إذا شككنا أنه هل هناك دليل خاص أو أن هذا الدليل خاص، ماذا أراد منه؟ هل أراد الأفراد الطولية أم أراد الأفراد العرضية؟ هل أراد التكرار أم أراد المرة؟ فهل يوجد هناك في المقام أصل لفظي يمكن الرجوع إليه في معرفة الأمر أو لا يوجد؟ هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. Thank you.